بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، رحمة الله للعالمين، سيدنا محمد ابن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أسألك اللهم أن ترضى عنهم أجمعين، وأن ترفع أجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وأن تجازيهم جميعا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرام وأياتها الأخوات الكريمات، ونسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء المبارك على شاشتكم المباركة أن يجعل ذلك اللقاء ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب وتقبل يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أيها الإخوة الكرام، حلقتنا هذه الليلة عنوانها الظلم ظلمات يوم القيامة. أتلقى في اليوم الواحد يعني ما لا يقل عن 40 اتصالا، وصدقوني لو قلت لحضراتكم معظم هذه المكالمات تتحدث عن الظلم وعن مشكلات أجد الظلم فيها هو المسؤول الأول عما يجري لإخواننا وأخواتنا. مشكلاتهم كلها سببها الظلم. وإذا أردنا أن نتحدث عن الظلم وعن صوره فإن الأمر يحتاج إلى وقت طويل. نعم، يحتاج إلى وقت، إذ لا نستطيع والله أن نحصي صور الظلم التي حلت بالمجتمع وبين أبناء المسلمين. ظلم الحاكم وظلم الوزير وظلم المسؤول وظلم الرجل لأهل بيته لأبنائه وبناته وزوجته، وظلم مسؤول في مؤسسة لمن ولاهم الله أمرهم، الظلم كثير وصوره بشعة، وهو ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، لعل الثورة المصرية المباركة التي أكرمنا الله بها عز وجل في 25 من يناير عام 2011، هذه الثورة لولا أن شبابنا ومواطني هذه الأمة المصرية لولا أنهم عانوا من الظلم على مدار عشرات السنين، لولا المعاناة، ما كان انفجارهم في ميدان التحرير وما كانت ثورتهم على الظلم والطغيان. فإنه تأتي ساعة لا يستطيع الواحد منا أن يتحمل وأن يسكت، هناك ساعة، وكما يقول محمد إقبال في جزء من أبيات قصيدته: لا بد للمكبوت من فيضان. نعم، لا بد للمكبوت من فيضان. كان ظلمهم وكانت الثورة عليهم، نسأل الله عز وجل أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، وأن يحكم في من ظلمنا بعدله وبحكمه، هو ولي ذلك والقادر عليه. الظلم صوره بشعة، واستقصاؤه أمر صعب، لكننا في هذه الليلة سنذكر منه، أي من الظلم ومن صور الظلم، ما يتسع له الوقت إن شاء الله. إخواني وأخواتي، من الظلم مثلا، على سبيل المثال، أن يذكر عالم بسوء. العلماء ورثة الأنبياء، لهم منزلتهم، وعلى المجتمع أن يوفر لهم أعظم قدر من الاحترام والتوقير والمحبة، حتى تتهيأ النفوس من أبنائنا وبناتنا للتلقي عنهم دون ريبة ودون تشكيك في مصداقيتهم. عندما يذكر عالم ينبغي أن يذكر بالخير، بالخير الذي يتفق مع منزلته وجهوده. وهذه المبادرة الكريمة التي تفضل بها الشيخ محمد حسان، وذهب إلى الأزهر وإلى شيخه الجليل ليكون الشيخ في المقدمة، وهذا حقه علينا، ولم يقطع برأي فيها إلا بمشاورة إخوانه من السادة العلماء ومن رجال الأزهر الأكارم، حتى اتفق الجميع على أهمية هذه المبادرة في ذلك الوقت الحساس الذي تلمح فيه أمريكا بقطع معونتها ليا للقرار المصري، وحتى تكون القرارات كما تريدها أمريكا، وهو تدخل واضح في الشؤون الشخصية لبلد يعيش أحسن أيامه. نعم، يعيش أمجادا عظيمة بعد أن نجانا ربنا من الظلمة والظالمين. كان من المفترض يا أبناء مصر على كل المستويات، كان من المفترض أن نسمع الثناء الحسن، وأن نسمع الكلام الطيب الذي يليق بهذا العمل المبارك، حتى نجمع من أبناء مصر المخلصين الصادقين في الداخل والخارج من المال ما يحول بيننا وبين صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. أمر يستحق الشكر والعرفان، هذا الذي نرجوه من إخواننا وأبناء بلدنا. إن الشيخ عندما أطلق مبادرته الكريمة كان يثق ثقة مطلقة في أبناء بلده، ومن الكرام الذين يؤذيهم أن يتحكم غيرنا فينا. لما وثق بكم يا أبناء مصر كانت المبادرة ولم ينفرد بها أعزه الله، وإنما أراد لها مزيدا من التوفيق والكرامة حتى يقبل عليها كل الناس على اختلاف المستويات، فأشرك أهل الرأي والمشورة وأشرك العلماء في مبادرته وذهب بها إلى أحبته الذين يكن لهم قدرا عظيما من المحبة والتوقير، ولم ينفرد كما قلت بمبادرته. ويا ليته نال ما يجب أن ينال من التوقير. على كل حال أقول لإخواني اتقوا الله عز وجل في علمائكم، واحمدوا للشيخ مبادرته ومشاركاته الكريمة في كل قضايا الأمة ومشكلاتها، لا يقف متفرجا أبدا كما تعلمون، وإنما يبادر ويشارك أعزه الله وكتب الله عز وجل له التوفيق، وكتب الله التوفيق كذلك لشيخ الأزهر الكريم الذي نكن له جميعا أعلى درجات المحبة والتوقير والولاء. نفع الله تبارك وتعالى بكم أيها السادة العلماء، وكتب الله تبارك وتعالى التوفيق لهذه المبادرة، مبادرة العون للاقتصاد المصري، حتى ينجو ذلك الاقتصاد ممن يضمرون له الشر. وأهيب بأبناء بلدي الأكارم الذين أعلموا يقينا أنهم لن يخذلون ولن يخذلوا بلدهم ولن يخذلوا شيخهم، وقد بدأت المبادرة تؤتي ثمارها المرجوة، ونسمع كل يوم الأنباء المبشرة والطيبة من التبرعات التي يقدمها الناس على اختلاف مستوياتهم المادية. لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وهذا الموقف التاريخي لن تنساه مصر لأبنائها الأكارم من السادة العلماء ومن الأغنياء والفقراء. أسأل الله أن يتقبل ما قدمتموه وأن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا، وأطالبكم بتشجيع إخوانكم الذين لا يتابعون أجهزة الإعلام جيدا. أطالب كل مصري ومصرية أن يتعاونوا في تفعيل هذه المبادرة وأن ينقلوا أمرها إلى من لا علم له بها. شجعوهم، فإن أمتكم ومصركم العزيزة الحبيبة في أمس الحاجة إلى عونكم ودعمكم. وأبشركم بإذن الله أن ما صنعتموه وتصنعونه إن شاء الله هو ذخر لكم في ميزان حسناتكم بإذن الله. أيها السادة الكرام، ننتقل إلى صورة أخرى من صور الظلم. اسمعونا يرحمكم الله وكونوا على أعلى درجات الوعي بشأن الأسرة المسلمة. الأسرة المسلمة أمانة في أعناق المجتمع. أكرر، كل أسرة مسلمة تقيم على أرض مصر، وكذلك كل أسرة مسيحية أيضا معنا، كل أسرة تقيم على أرض مصر أمانة في أعناق هذا المجتمع، ونحن جميعا مسؤولون عن أمنها واستقرارها وعن حاجتها. نعم، كلنا مسؤولون، إذ لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. نعم، لكني سأركز على أمر مهم. من بين الناس من يتطفلون على الأسرة وليسوا منها، يتطفلون بصورة لا تليق وليس من حقهم، وقد يعمد الواحد منهم لإثارة الفتنة بين أبناء الأسرة أو بين الزوج وزوجته. ألا فلتتقوا الله عز وجل. أحبائي الكرام، اتقوا الله في كل زوجين، اتقوا الله في الرجل وأبنائه وبناته. كونوا عاملا من عوامل السعادة والاستقرار لهذه الأسرة. أدخلوا على أهلها البسمة والسرور، فإن إدخال السرور على الأسرة عمل من أجل وأكرم الأعمال. بدلا من ذلك يتجه أهل الفتنة وأهل الشر ليوقدوا نار الحرب بين أفراد الأسرة، ويؤلمهم ويغيظهم جميعا أن يروا أسرة سعيدة متفاهمة منسجمة. أعوذ بالله، هو صنيع شاف بن قيس اليهودي عندما رأى الأوس والخزرج في حالة انسجام وتفاهم وسرور. إن رأوا أسرة مسرورة منسجمة متفاهمة فإنه لا يرضيهم ذلك بل يؤلمهم. وإني أقول إذا كنتم كذلك ولم تفرحوا لفرح وسعادة إخوانكم لستم منا ولستم من الإسلام في قليل أو كثير. وكل من يخبب امرأة على زوجها ويفسد العلاقة بينهما عليه أن ينتظر جهنم وليس له من الجنة نصيب، لن يرح رائحة الجنة. الأحبة الكرام، بدلا من ذلك كونوا عونا لها. إذا سمعتم عن خلاف دب بين أفرادها بادروا وأسرعوا وأعيدوا إليها الوئام والانسجام الذي كان. نعم، ألا أدلكم على درجة هي أفضل من الصلاة والصيام والزكاة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين. ألا إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. أيها السادة، بعض المتطفلين على الأسرة يؤدي إلى خراب العلاقة بين الطرفين. وكم من أسرة أفسدها عدو من أعداء الله، فتشتت شملها وتشرد أبناؤها وتغير حالها إلى أسوأ الأحوال بسبب عدو لله لا يريد للمسلمين ولا للأسرة خيرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا مما يجري في البيوت من الاستتار، حيث يتاح للرجل الأجنبي أن يجلس مع أهل المنزل ومع النساء، ويتاح له أن يدخل على النساء فيتحدث إلى من يشاء منهن، ويأتي الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم فيعبث بأهل المنزل وتضطرب الأمور ويقع ما لا يحمد أو تحمد عقباه. لذلك قال حبيبي وسيدي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، يا معشر الأنصار إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحموى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. شبه الحمو بالموت الذي يفرق الجماعات ويتم البنين والبنات. فلنتق الله في الأسرة ولا نتجاوز أبدا موقعنا الشرعي. فالغريب عن أهل المنزل ليس كالمحرم، المحرم تتاح له مساحة كبيرة في الدار، بينما الغريب ليس له ذلك. ونلتقي بعد قليل إن شاء الله.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أرسلناك إلا رحمة للعالمين
عدنا بفضل الله
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله رحمة الله إلى العالمين. وبعد، كنا أيها السادة الكرام منذ قليل نتحدث عن صورة بشعة من صور الظلم، ألا وهي ظلم الأسرة بين المجتمع. الأسرة كيان محترم، هو الذي يكون الدولة، وهو نواة الأمة، ومن بين أبنائها يخرج النابهون الكرام الذين يتولون الأمور في دولتهم، والذين يحرصون بعد ذلك أن يكونوا عونا لدولتهم عندما نتعامل معهم بما يليق بالأمانة التي ائتمننا الله عليها، ونتعامل معهم بأخلاق الإسلام الرفيعة العظيمة، وينشؤون في بيئة طبيعية يحترمون جيرانهم ويحترمون أهل بلدهم وقريتهم، ولا ينسون أبدا ما قدم لهم من العون ومن الأمن والأمان، حتى وصل الواحد منهم إلى درجة العطاء ودرجة الرد على المجتمع. هذه الأسرة من حقهم علينا كما قلت أن نمنحهم أعلى درجات الأمن والأمان، وألا نعبث بهم أبدا وبحقوقهم، وألا ننتهك لهم حرمة. ولذلك يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن، يعني الجار لا يأمن بوائق جاره. والبوائق الشرور والعدوان والظلم. نعم، هناك فرق شاسع بين رجل يترك بيته وأسرته مضطرا إلى السفر لكي يعود على أولاده بما ينتفعون به وبما يعيشون منه، هنيئا له، وهنيئا للجار الذي تركت الأسرة أمانة في عنقه. يعني جميل جدا أن أكون في غربتي وأنا مطمئن على أسرتي، مطمئن لأن جيرانهم من الكرام، وأنا على ثقة أنهم لن يعتدوا أبدا على أهلي وأبنائي ولن يقع منهم إلا الخير. وهناك فرق شاسع بين هذا الرجل الذي خرج مطمئنا على أسرته وبين آخر كلما ذكر جيرانه وضع يده على قلبه هلعا وخوفا مما يقع لأبنائه من هؤلاء الجيران. الفرق بين أيها السادة الكرام، والأسرة تحتاج منا إلى كل عون، تحتاج إلى النصيحة، تحتاج إلى الأمن والأمان، تحتاج أيضا إلى المعونة إذا كانت في حاجة إليها. من أخلاق الإسلام العظيم البر بالجار وحسن معاملة الجار. ما زال جبريل، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيورثه في تركتي، من الاهتمام والتوصية، توصية أمين الوحي عليه السلام بالجار. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمثل الأعلى في رعاية جاره وحسن معاملته والبر به، حتى ولو كان يهوديا، حتى ولو كان يهوديا. وكلكم تعلمون كيف كان يعود جاره رغم إساءة الجار إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن رأيتم بوادر خلاف بين زوجين ممن تعرفون من الأقارب أو من الجيران مثلا، فبادروا وأسرعوا يرحمكم الله، بادروا وأسرعوا. ربنا يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم يقول بعدها مباشرة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. انظروا، بدلا من توسيع الخلاف أو بدلا من ذلك، أسرعوا يرحمكم الله، أسرعوا حتى لا يتسع الخرق على الراقع كما يقال، وأظهروا ولاءكم لإخوانكم وجيرانكم فهم أولى بهذا الولاء وبتلك المحبة، وأسرعوا للصلح بين الطرفين. أسرعوا بالصلح بين الزوج وزوجته، ويا ويله ذلك الذي يفعل العكس. ولذلك قال القرآن الكريم فابعثوا حكما يتميز بالحكمة ويتميز بالعدل ويستطيع أن يقوم بهذه المهمة على الوجه الأكمل، ليعطي للطرفين أو ليعطي لكل طرف حقه بما يرضي الله عز وجل. هذا هو المطلوب كم من رجل تطفل بشكل بشع على أسرة فأتعسها وأتعس أبناءها، ظلم عظيم. ولذلك أقول لإخواني الأعزاء، لا نسمح أبدا، لا نسمح أبدا لعاص أفاك نمام، لا نسمح له مطلقا بدخول بيوتنا حتى لا يفسد العلاقة بين أهل هذه الدار. علمنا بأنه شر فلنتجنب أمثال هؤلاء. من الذي نعتز به ونسمح له ونشرف بزيارته؟ من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويجب أن نكون واضحين في هذه المسألة. الأمر يتعلق بمستقبل أبنائنا، الأمر يتعلق بديننا وأخلاقنا، يجب أن نكون واضحين. أكرر مقولة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ونرحب بالاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
فضلت الشيخ.
تفضل يا أخي.
فضلت الشيخ، هل قانون الخلع الآن بصورته الحالية القانونية توافق الشريعة الإسلامية؟ يعني أعلم أن الخلع كان حكما خاصا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يخلع زوجته، لا أن يجبره على ذلك، أي أن الإرادة منفردة، لازالت منفردة للزوج. فهل يحق للقاضي أن يطلقها دون أن يرجع إليه بالموافقة؟ وجزاكم الله خيرا.
على كل الموضوع يا بني له أصوله وله سند في السنة المشرفة. عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن العشرة أصبحت مستحيلة بين الزوجين اللذين تقدم إليه في هذه المشكلة وفي تلك القضية، عندما علم بأن استمرار الحياة بينهما أصبح مستحيلا وخشي ألا يقيم حدود الله عز وجل، وهذا هو الأصل في القضية، قال: ردي عليه الحديقة التي كانت مهرا لها. ونظر إليه وقال: وأنت طلقها تطليقها. الأمر أمر الخلع له أصول في الإسلام، لكن الذي إن شاء الله نأمله بإذن الله أن يوضع له، أن توضع له النصوص الصحيحة القانونية الشرعية التي تنظمه حتى يستفيد المجتمع المسلم من هذا الأمر الشرعي، أعتقد أنه سيخضع لإعادة النظر. وهناك قوانين من قوانين الأسرة صدرت في أوقات معينة تعرفونها جميعا، إن شاء الله سيعاد النظر فيها لتوضع في أحسن صورة وأعظم بيان من الناحية الشرعية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
احنا يا شيخ احنا عارفين الأعباء ثقيلة جدا جدا على مجلس الشعب، بس الفساد اللي تركوا المخلوع فساد عظيم جدا جدا، تضج منه الارض والسماء دلوقتي. يا شيخ اللي حصلان دلوقتي ايه؟ احنا عايزين استدعاء لوزير الاعلام لمجلس الشعب دوت. الاعلام ما طهرش يا شيخ، الافلام الهابطة قاعدة، والافلام اللي ما عليهاش رقابة قاعدة، يعني الفساد اللي في الاعلام قاعد، يعني كأن الثورة دي يعني أضعف الإيمان، أضعف الإيمان ما نشوفش لا الأغاني ولا الأفلام ولا يا شيخ أفلام شبابنا 16 سنة و 15 سنة خلاص بيجي يعني نقول إيه؟ نقول على شبابنا بيه منحل، حاشا لله حاشا لله. إن شاء الله ربنا حينصر الأمة دي يا شيخ، ونسأل الله أن ينصر الأمة بعلمائها وعلى رأسهم شيخ مشايخ السلفية الشيخ محمد حسان، نصر به الأمة، وربنا ينصر القنوات الإسلامية يا رب على الظلمة والظالمين والمنافقين.
جزاك الله خيرا، جزى الله ابنتنا كل خير. صحيح إني أرى ما تقدمه الأفلام بمخالفات شرعية في الأسلوب وفي الحوار وفي القضايا المعروضة وفي الحلول التي يدعي المخرج أو يدعي كاتب القصة أنه وضعها على حد زعمه، كل ذلك كما ترون إخواني وتتفقون معي كثير منه مخالف لشريعة ربنا عز وجل. وألتمس عذرا لابنتي ولها الحق فيما تقول، لكنني في ذات الوقت أقول يا ابنتي صبرا، إن سنوات الفساد كانت طويلة، ولذلك لن نقتلع جذور الفساد بالسهولة التي تتصورين، لكن الذي أثق به إن شاء الله أن الله تبارك وتعالى قد اختار من بين أبناء الأمة من الصالحين الطيبين ممن نثق بهم في مجلس التشريع في مجلس النواب، من إن شاء الله سيعيدون الأمور إلى نصابها وسيحولون بين الفساد وبين شباب الأمة الذي يتأثر بما يقدم على نحو مؤذن. وتعلمون جيدا ماذا يعاني أبناؤنا وبناتنا من جراء هذا الغثاء الذي يعد لهم عدوانا عليهم يعلم الله. وعلى كل حال أسأل الله عز وجل لمن أراد بأبناء المسلمين خيرا أن يأخذ بيده إلى الخير وأن يثبته على الخير، ومن أراد بأبناء المسلمين شرا أن يأخذه ربنا أخذ عزيز مقتدر وأن يجعل كيده في نحره. اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، أحدثكم عن العدوان على الأسرة. أيضا من العدوان على الأسرة أن نخترق البيوت بما نقدم في التلفزيون من أعمال هابطة لا تتفق مع شريعة ربنا ولا مع أخلاق الإسلام والمسلمين. هذا أيضا من صور العدوان، فلتتقوا الله تبارك وتعالى في الأسرة إن أردتم أن تأخذوا بيدها وبيد أبنائها إلى الطريق المستقيم. فقدموا لها من الأعمال الفنية الجيدة التي لا تخالف ولا تصادم شرع الله عز وجل، قدموا لها من الأمور الفنية التربوية الراقية ما ينهض بأبنائها وبأخلاق الأسرة بوجه عام. السادة الكرام، من صور العدوان كذلك على الأسرة أن نستنزف أموالها ولا نتقي الله في رب هذه الأسرة المسكين الفقير. لديه عدد من الأبناء وكلهم في مراحل التعليم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
وبركاته. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا حبيبي. أهلا وسهلا.
أهلك يا دكتور.
الله يكرمك يا أخي. الحمد لله.
أولا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الوجوه الطاهرة له يوم القيامة ناظرة، وأن يحشرنا وإياكم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل.
اللهم آمين.
اللهم آمين يا رب.
اللهم صل وسلم.
فيك أسألك بالله الدعاء للشعب السوري. أنا عثمان يمكن مقيم في الأردن، بروح وأجي يعني مصر الجنسية.
نعم.
بس والله ما يمكن أنت سمعت حكاها الشيخ السديس قبل ما تسمع تخش على القناة وشوفت المناظر والأشلاء والجثث والأطفال. والله طفلة صغيرة أبكتني قسما بالله العظيم. هذه الطفلة لما يحصل وجميعنا مقطوف الأيدي أكلنا متقطعين الأيادي. يشهد الله أن الواحد يبكي ليل نهار على مصر بكينا وعلى سوريا بكينا ليبيا بكينا وربنا ينصرها. بس نسألكم الدعاء وموقف يكون مشرف يعني. صحيح صاحب السفير والحاجات دي انبسطنا بيها بس نسألكم الدعاء للشعب السوري بالله عليك يا شيخ.
حاضر يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أيها السادة، من أبشع أنواع الظلم التي ظهرت في الآونة الأخيرة وفي الشهور الأخيرة ما ترتكبه الحكومة الرسمية في سوريا الشقيقة. ولعلكم قبل هذا البرنامج مباشرة اطلعتم على الصور الرهيبة لمجزرة الرئيس السوري بشار الأسد، اطلعتم على صور إخوانكم المسلمين الذين لا حول لهم ولا قوة، الذين لا يملكون سلاحا يدافعون به عن أنفسهم. من الظلم أن نسكت على هذه المجزرة البشرية التي لم أشهد تقريبا مثيلا لها في العصر الحديث. ينفرد بأبنائنا وإخواننا ويصنع بهم ما يريد من أساليب الدمار والفتك والقصف اليومي الرهيب والحصار للمدن السورية. والمسلمون بكل أسف لا يتخذون من المواقف ما يتفق مع حجم المجزرة البشرية الرهيبة التي تطالعنا بصورها المؤلمة صباح مساء. أسأل الله أن يوقظ الضمير العربي والضمير الإسلامي ليتخذ من المواقف ما يحول بين شعبنا السوري الشقيق وبين آلة الحرب المدمرة هناك. وأسأل الله عز وجل مخلصا أن ينجيهم من كل شر وأن يحقن دماءهم وأن يثبط ويهزم عدوهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي أمة الله.
لدي بعض أسئلة شيخنا الكريم إن سمحت.
تفضلي.
حلفت على زوجي إن حدثني مرة أخرى عن أسرتي بسوء وقلت له أن يطلقني. حلفت أن يطلقني، فما حكم ذلك؟ ولدي سؤال آخر، شخص لم يكن يزكي ولا يضحي ولا يصوم ولا يصلي، كيف يكفر عن ذلك؟ وسؤال آخر بالنسبة لزكاة المال بالنسبة للنصاب، هل يكون النصاب، هل يجب جمع النصاب خلال عام أم إذا حصل على النصاب خلال 4 سنين أو أكثر يجب إخراج زكاة عن ذلك؟
طيب شكرا.
وسؤال الآخر يتعلق إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حيا بين ظهرانينا، ماذا كان فعل لإخواننا في فلسطين والصومال وفي سوريا؟
شكرا. طب فيه.
وأقول لإخواني لك يا شيخنا الكريم ولكل شيوخ المسلمين، الجيش المهدي المليوني يضطهد إخواننا ويتكالب عليهم، فأين جيش المليار جيش محمد؟ وجزاكم الله خير جزاء.
الزكاة واليمين. بالنسبة للزكاة، يبدأ احتساب العام من بلوغ النصاب. بلغنا النصاب نبتدي نحسب من هذا التاريخ، فإذا وصلنا إلى العام الهجري يعني بالقمري نزكي إن شاء الله. بالنسبة لليمين، عندما تقولين لزوجك إن ذكرت أسرة بسوء بعد ذلك فطلقني وأقسمت على ذلك، عليك لا محل إطلاقا لهذا القسم، لأنك حلفت على أمر لا تملكينه، إنما يملكه الزوج، إنما يملكه الزوج. ليتك تتصلين مرة أخرى لتخبرين عن بقية الأسئلة إن أمكن. أحبتي في الله عز وجل، كنا نتحدث عن صورة من صور الظلم. تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك. بالنسبة للسلف اللي هو البولي.
اللي إيه؟
يعني السلف اللي هو البولي، يعني لما أصدر بعد
البولي. خلاص فهمت.
تمام. يعني الصحي مني يعني بالنسبة للصلاة وكده والوضوء. سؤال
ثاني.
بالنسبة لل لما أخذ المني يجب منه الاغتسال ولا دون الاغتسال؟
كيف يا رجل؟ طبعا تغتسل إذا رأيته محتلما في الملابس. لا. يعني رؤيته في الملابس الداخلية هي الفيصل.
بسبب البرد أو بسبب
عندما ينزل متدفقا والإنسان يشعر به، المحتلم بيشعر ويرى آثاره في الملابس الداخلية وجب الغسل. وكذلك عندما يأتي الرجل أهله وجب الغسل. أما سلس البول هذا مرض يلم ببعض الرجال، المخرج منه عند الصلاة أن إذا خرجت يعني من الحمام أو تبولت ويعني اغتسلت عليك أن تنتظر بعض الوقت ولو ربع ساعة 10 دقائق، وأرجو أن تتعود على ذلك حتى تطمئن تماما. عندها يمكنك أن تتوضأ وأن تستخدم ما يشبه الحفاظة، يعني حاجة على قدر الحاجة فيها شيء من القطن ثم تربط على ظهر الرجل أو على خصر الرجل، وتأتي الصلاة إن شاء الله وتفعل ذلك، أي تتوضأ لكل صلاة. افترض الآن أن شيئا شعرت به قد سقط وأنت في الصلاة، استمر إن شاء الله والصلاة صحيحة ما دمت قد وضعت ما يحفظ البول من السقوط على ملابسك الداخلية. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، من صور الظلم التي أيضا يعني يقع فيها الناس ظلم الرجل لزوجته. الزوجة يفترض فيها إخوتي الأكارم أنها أقرب الناس إليك، أو إذا اعتبرنا الوالدة والوالدة أقرب الناس إلينا وولدنا وابنتنا، فإن الزوجة أيضا تأتي من هؤلاء، هي أقرب الناس إليك. وإذا صلح حالها في بيتك أنت المستفيد، أنت وأبناؤك، ستحسن معاملتك ومعاملة أبنائك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا الجليل.
عليكم السلام.
أنا الأخت التي اتصلت بك قبل قليل.
طيب جزاك الله خيرا، تفضلي. تكلمنا عن الزكاة. نعم. وعن اليمين.
نعم. شخص لم يكن يصلي ولا يزكي ولا يضحي إلى آخره، فما كفارة ذلك؟
طيب.
سؤال الآخر، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لازال بين ظهرانينا وحيا معنا، ماذا كان فعل لإخواننا في فلسطين وفي الصومال وفي سوريا؟ وسؤال الأخير شيخنا الجليل، جيش المهدي المليون يتكالب على إخواننا في سوريا، فأين جيش المليار جيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خير جزاء.
جزاك الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره رب العزة بأنه ميت وإنهم ميتون. رسولنا صلى الله عليه وسلم نقطع بأنه مات وبأنه لحق بالرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما أن يكون حيا في قبره فهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا رب العالمين ولا نعرف عنها شيئا. أما بالنسبة لجيش المليار كما تقولين، نسأل الله عز وجل أن يوجه أسلحة المسلمين لصدور أعداء المسلمين. اللهم وجه أسلحة المسلمين إلى صدور أعدائهم وعرفهم يا ربنا بأعدائهم الحقيقيين، واحقن دماء إخواننا وانصرهم على أعدائهم نصرا مؤزرا يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أما من ترك الصلاة والزكاة والحقوق وتاب الله عليه وأراد أن يكفر، فعليه إن كان قادرا أن يخرج من زكاة المال ما قصر فيه وما كان مستحقا عليه إلى المصارف الشرعية، وعليه أيضا أن يصلي الفرائض التي أهملها حتى يقع في ظنه وحتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه من الفرائض التي فرط فيها. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل يا
اهلا. اهلا بك ايها الدكتور. اريد ان اوجه ثلاث رسائل باختصار شديد الى هذا العلوي الشيعي الذي يقتل في ابناء امته.
نعم.
اريد ان اقول له الرسالة الاولى. اما عن الرسالة الاولى، ايها العلوي الشيعي الذي ان كنت تظن ان الله سبحانه وتعالى قد اتخذك شريكا في ملكه وفي حكمه فقد اخطأت خطأ جسيما، ويحضرني قول الله تعالى على لسان هذا الملعون فرعون عليه لعنة الله الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، فجعله الله سبحانه وتعالى آية وعبرة لكل خلقه. هذا الرجل الذي يقتل في أبناء أمته والذي يسمى بشار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشره بعذاب أليم. أما الرسالة الثانية فأقول لهذا الضابط الذي يقتل في أمه ويقتل في أبيه، أقول له اتق الله، وقبل أن تقتل في أمك وأبيك اتصل على أهلك، فإن هناك ضابطا آخر يقتلهم. لا بد وأن يتقوا الله، ولا بد للعرب أن يوحدوا كلمتهم ضد هذا الظالم الذي أسأل الله العظيم أن يرينا فيه آية. إن الله سبحانه وتعالى قدير على أن يأخذ هذا الظالم أخذ عزيز مقتدر. إنه سبحانه وتعالى يمهل حتى إذا أخذ لم يفلت. شكرا جزيلا أيها الدكتور.
واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليهم رسولا شاهدا عليهم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وإن كان لي من رسالة أوجهها أيضا لهذا الظالم، كما قدم ولدي رسائله الثلاثة منذ قليل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه رسالتي إلى الظلمة والطغاة والجبابرة السفاحين السفاكين المعتدين الآثمين على إخواننا من المسلمين الآمنين الذين يخرجون مسالمين بصدور عارية، والله ليحاسبن هذا الظالم، وسيقف أمام ربه يوم القيامة والخزي والعار يجلل هامته. وأسأل الله كذلك مخلصا أن يرحم شهداء المسلمين في سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين، اللهم جازهم بالجنة واغفر لهم ما قد سلف، وأنزلهم لديك منازل الصديقين أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أقول من صور الظلم ظلم الزوجة، ظلم الزوجة بإهانتها وغلظة القول لها لا يليق، لا يليق مطلقا. هي أولى الناس بالمحبة والحنان ولغة التكريم، هي إنسان وإنسان كريم، قدر لها ربها الكريم أن تدخل بيت الزوجية في عصمة رجل يكرمها أو لا يكرمها، فلنتق الله فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليك فضيلة الشيخ.
اللهم أمين.
ومن أصدق من الله قيلة.
نعم.
الحمد لله رب العالمين.
تفضل
يا حضرتك. والله العظيم كان عندي سؤال، وساعة ما شفته وشوش يعني وجوه شيوخ شيوخنا في قناة الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كنت بقول ازاي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيميز الناس من عملها بسواد الوجه، مع انه هو خلق الابيض والاسود. وعندما شاهدت الشيخ مسعد انور والشيخ غريب ووجدتهم وجههم اسمر البشرة، فنظرت الى النور الذي يخرج من وجوههم، فعرفت كيف ان الله سبحانه وتعالى سوف يميزنا، سوف يميزنا بعملنا. وأرجو من حضرتك أنك تشرح لنا الآيات الكريمة هذه، هي بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآيات، والآيات الكريمة 118 لحد 120 سورة آل عمران، وأهديها إلى الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان. أرجو حضرتك أنك تفسرها لنا عشان الناس تشوفها وتعرفها ونعرفوا كلام ربنا.
طيب ربنا يسهل إن شاء الله
صبرك. والله
في اللقاءات القادمة بإذن الله سنحرص بإذن الله قدر الاستطاعة على شرح وتفسير هذه الآيات المباركات، وإن كان البيان الذي ألقيناه من سورة إبراهيم منذ قليل والذي سبقه يعني بيان إلهي واضح تماما، لكن على كل حال إن شاء الله سنوفي معك يا ابنتي في لقاء قادم. لكني أريد والله وعلى ضوء التجارب، تجارب شخصية وأخرى من إخواننا الكرام ممن نجالسهم ونعرف عنهم عدلهم واحترامهم لأهل بيتهم، أقول لإخواني الأعزاء والله يا سيدي إن أحسنت إليها اللغة وأخلصت لها وغضضت الطرف عن غيرها ودعوت لها إن شاء الله بالصلاح والفلاح والتقى، أنت الذي ستجني هذه الثمار الكريمة، وأبناؤك أيضا هم الذين سيجنون أيضا هذه الثمار، وستكون الزوجة في هذه الحالة أهلا أهلا للتربية وأهلا للنصح والإرشاد، تكسبها بهذه المعاملة مصداقية كريمة في الإرشاد والتوجيه، ويتلقى عنها أبناؤها وبناتها بثقة واطمئنان وتقدير واحترام. صدقني أنت الفائز وأبناؤك الفائزون. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، تفضلي.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى.
اللهم آمين يا رب.
يا شيخ يعني احنا عاوزين من حضرتك، يعني احنا كل ما بنشوف المناظر في سوريا اخواتنا المسلمين أهل السنة والله العظيم يعني أكتر ما فيش، يعني البكاء ما بيعبرش عن اللي جوانا، احنا حاسين بانهيار من جوانا. يعني المسلمين في كل مكان إهانة ومهزلة، ليبيا قبل كده بهدلت ودلوقتي سوريا، يعني حرام يا شيخ الحرام اللي بيحصل ده، عاوزين تحرك، عاوزين يعني احنا تعبنا من كتر الاطفال زنبوق. يا شيخ انا لما بتخيل البنت اللي بيحصل لها كده بتعب.
يا بنتي شاء الله ان يبتلي هذه الامه في حكامها،
حسبنا الله
ونعم الوكيل، نحن مبتلون بحكامنا،
حسبنا الله ونعم الوكيل،
وحكامنا يا ابنتي ومنذ عشرات السنين ليسوا ابدا في مستوى آمال وآلام وطموحات المسلمين المحكومين.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
أسأل الله أن يهيئهم وأن يكونوا على مستوى الحدث، وأن يتخذوا موقفا يتناسب مع هذه المجزرة الإنسانية البشرية.
آمين يا رب.
نسأل الله عز وجل أن يجمع حكام أمتنا على قلب رجل واحد ليقفوا وقفة رجل واحد حتى يكونوا أو حتى على الأقل حتى يقوموا بدورهم الذي يلزمهم به إسلامهم العظيم في نجدة إخوانهم ونصرة إخوانهم هناك. مواقف مخزية إلى حد بعيد. أيها الأحباب، عندما تحرص، خلينا مع الزوجة شوي، عندما تحرص على تعليمها وتوجيهها، عندما تقدم لها من المعرفة ما توافر لك، حتى ولو استعنت بشريط أو سي دي كما يقولون، وأسمعت الأسرة بين المغرب والعشاء أو بين العصر والمغرب درسا من الدروس وداومت على ذلك، سترتقي بمستوى الأسرة بكامل أفرادها، بدلا من أن يمض الوقت مع المواقع الإباحية، أقصد الأبناء يعني والبنات، بدلا من ذلك رشد هذا الجهاز واستفد مما يعرض فيه من برامج الخير والتنوير الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلت الشيخ.
أهلا بك يا ستي، تفضلي.
نعم حضرتك طيب.
وأنت بكامل الصحة والعافية.
ربنا يقوي إيمانك ويقويك.
يا رب، اللهم آمين.
بعد إذن حضرتك، أنا ليا سؤال.
نعم.
أنا أرملة ومعي أولاد بربيهم وكده.
نعم.
وحصل إن يعني إخواتي جاروا عليا في ورثي من أبويا الله يرحمه. بالدعاء ان جوزي سايب لنا بقى شقه وحاجات زي كده. فرأي حضرتك ايه؟ وانا يعني توجه لهم كلمه عشان انا طبعا
يعني حقك في مين بقى؟ حقك في الزوج ولا حقك في الوالد ولا الوالده ولا مين؟
انا شبه مقطعاهم بسبب الموضوع ده.
هو القطيعه دي برضو ممكن تكون سبب في الاصرار على حرمانك من حقك. طب ما تفتحي قنوات المودة مع أشقائك وشقيقاتك، ده الأصل مهما كانت الأسباب. القطيعة بين أبناء الرجل الواحد ممنوعة تماما. فأهيب بك أن تهيئي نفوسهم لحل المشكلة المتعلقة بالميراث، وذلك يتأتى بحسن المعاملة وبالتصالح الفوري مع الشقيق والشقيقة، لأن شقيقي وشقيقتي أغلى الناس عندي في الحقيقة. فأهيب بك لكي تحل مشكلة الميراث أن تبدأي بذلك إن شاء الله. وأقول لأشقائها، طبعا أنا لا، حتى الشاشة الآن أمامي ما يعني لا أعرف من أين أتتني هذه المكالمة، الشاشة الأمامي الآن لا يكتب عليها المكالمة منين. أقول هي أخت لنا في الله عز وجل، ابتلاها ربها تبارك وتعالى يعني استرد وديعته بموت زوجها، وأصبحت تربي أبناءها. وتعلمون جيدا إخواني الأعزاء ماذا تحتاج التربية من الأموال، وهذه أرملة في حال الضعف المفترض في إخوانها الأشقاء وشقيقاتها إن كنا موجودات. المفترض فيكم جميعا أن تكونوا عونا لها وأن تتقوا الله عز وجل فيها، بل كان من المفروض أن تكونوا عونا لها في كل ما تحتاج إليه، ولو من بيوتكم ومن أرضكم أنتم، ده كان الأمل. أما أن تصروا على هضم حقها وأرضها في ميراث أبيها أو أمها فهذا نحذركم منه، والعاقبة وخيمة، العاقبة وخيمة. وكثيرا ما قلت في مقام هذا، وهذا ظلم فادح، قلت إذا أبشع ما يرتكبه الرجل مع أهل بيته وأبنائه أن يدخل عليهم مالا حراما، دي بقى اسمها الخيانة العظمى. فليتق الله كل منا في أصحاب المال وفي أصحاب الميراث، اتق الله عز وجل. أول مهمة مطلوبة منك نحو الأبناء أن تطعمهم من الحلال الطيب. إن أردت أن تفوز ببرهم وعطائهم وحسن أخلاقهم فأطعمهم من الحلال. وهذا الطغيان والظلم الواضح عندما يعتدي الأشقاء على أموال وأرض شقيقتهم هذه جناية كبيرة وخيانة عظمى لأهل المنزل وللإخوة وللأسرة بالكامل، ولا يليق برجل محترم يمشي بين الناس ويدعي الإسلام ويصلي مع المصلين، لا يجوز له ولا يليق به إطلاقا. إن أراد العزة والكرامة بين الناس وفي الآخرة كذلك، لا يليق به أن يصر على هذا الظلم، وعليه فورا أن يعيد الحق إلى أصحابه بشهامة ومروءة هي أخلاق إسلامنا العظيم. أختك أمانة يا رجل، وأبناء أختك أمانة يا رجل في عنقك، سيكرهونك إذا نشأوا وشاهدوا هذا الوضع، سيكرهونك، بل ربما تلتقي بهم في طريق فيتركوا هذا الطريق تماما ويتوجهون إلى طريق آخر، لأنهم لا يحبون أن يروا الوجه الذي ظلم أمهم وحط من قدرها ومن أسهمها في بيت الإيه؟ الزوجية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لتكريم أخواتنا وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم اجعلنا سببا في تكرهم، واجعلنا سببا في غناهم وفي عزهم ومجدهم يا رب العالمين، حتى نؤدي دورنا نحو أهلينا. شكر الله لكم أبنائي الأعزاء في قناة الرحمة ممن رافقونا طوال ذلك الوقت وجزيتم خير الجزاء، وأشكر رائد هذه القناة الشيخ الفاضل أبا أحمد محمد ابن حسان. قلت له منذ شهر تقريبا، كتب الله لك القبول في قلوب المسلمين في مصر وفي كل بقاع العالم، لكن عليك أن تتحمل أحيانا، ستدفع الضريبة يا سيدي، فاجعلها لله عز وجل واصبر واحتسب. وكم سررت بمبادرتك عندما وجهت رسالة إلى مجلس الشعب تعلن فيها العفو وقبول الحد الأدنى الذي قدم لك من الاعتذار، إذا جاز لنا أن نسميه اعتذارا. هذه أخلاقك، المسلمون يحبونك، لا تتوقف عن العطاء، بادر كلما رأيت المبادرة ممكنة، بادر، فإن مصر تحتاج إليك وتحتاج إلى علماء الأمة في الأزهر وفي كل مكان. أسأل الله أن يبقيك عزيزا كريما معافى من كل مكروه، وأن يكتب لك الحب في قلوب المسلمين أجمعين، وأن يمكنك من أداء دورك في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن نحو الرحمة.